بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وإياه: ومما نهى عنه صلى الله عليه وسلم وغلظ على فاعله أن يباشر الرجل الرجل في ثوب واحد ليس بينهما غيره، ولعن أيضا المتجردين في إزار، ونهى عن المكامعة وهو أن يتعرى الرجلان في ثوب واحد، ونهى أن يتعرى الرجل في بيت أو غيره أو ينظر إلى عورة أحد غيره.
العورات واجب سترها وحفظها وصيانتها والتحرز في أمرها، فكون الرجل يباشر الرجل في ثوب واحد ليس بينهما غيره أمر عظيم جدا وقبيح للغاية. كون يفضي الرجل كما في الحديث: لا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا يكون بينهما شيء، أمر العورات يجب أن يحفظ، والإنسان يكون عليه ما يسر عورته ويبعد عن مواطن الريبة. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال في الأولاد: فرقوا بينهم في المضاجع، وهم أولا لا يزالون في بعض الأحيان لم يبلغوا، وأيضا بينهم قرابة، فما بالك برجل نسأل الله العافية يكون مع آخر يتعرى الرجلان في ثوب واحد؟ لا شك أنه لا يحل ولا يجوز. وأما التعري في البيت، يقول: ما عندي أحد، أنا حافظ عورتي وساتر عورتي، لكن ما عندي أحد، والمقصود ألا يرى عورتي غيري. أما أنا فإذا قضيت حاجتي، إذا اغتسلت، هذا أمر خاص بي، فهل له أن يمشي في بيته وليس في البيت أحد متجردا متعريا؟ لا شك في أن هذا أمر لا يبلغ أن يتعرى أمام الناس نسأل الله العافية أو يرى عورته أحد، لكن من يتجاسر أن يزيل ثيابه هكذا بدون معنى بدون فائدة؟ إذا اغتسل معلوم أنه إذا اغتسل فسيزيل ثيابه، إذا قضى حاجته لابد أن يزيل ثيابه حتى لا يصيبها شيء من نجاسة، لكن أي معنى لأن يزيل ثيابه ويقول بيت مغلق ولا يوجد أحد عندي سأبقى هكذا متعريا؟ جاء في الحديث أن الله تعالى لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن مثل هذه الحالة، كون الرجل يكون خاليا ما عنده أحد، قال: الله أحق أن يستحي منه سبحانه وتعالى. تستحي من ربك تعالى، من الله تعالى عليك باللباس، يمكن أن تتخفف، معلوم أن لباس البيت ليس كلباس اللباس الذي تلبسه للناس، مثلا هذه العمائم وهذه القلنسوة ترميها في البيت، ويمكن أن تزيل أيضا الثياب الخارجية هذه وتبقى في الثياب المسمى بالثياب الداخلية من سراويل ونحوه لأن فيها سترا للعورة، كل هذا ما فيه إشكال واضح. لكن أي معنى لأن يزيل الإنسان ثيابه حتى الداخلية يقول: الحمد لله ما عندي أحد، حتى من أولادي وحتى من الصغار ما يوجد أحد، أنا أمشي هكذا، أما أن يستحي من رب العالمين. المسلم إذا تصرف تصرفا يكون له معنى، يعني كونه يزيل ثيابه ويمشي مثلا ذاهبا إلى في وسط بيته يطبخ طعامه أو يذهب إلى مكتبته أو متعري، ما فائدته؟ حقيقة أنه يدل على شيء في بشاعة وفي يعني شيء من الشناعة، فينبغي أن يلاحظ أن لا يتعرى إلا لمعنى كأن يغتسل أو يقضي حاجته، ويكون بقدره أيضا، يكون بقدر هذا الأمر ثم ينستر ويحمد الله تعالى: وقد امتن الله تعالى باللباس، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، امتن الله تعالى علينا باللباس، يزيله الإنسان يقول: أنا في برية ما عندي أحد، أنا في البيت الأبواب كلها مغلقة ما عندي أحد، ما فائدتكم مثل هذا التصرف؟ تصرف ينبغي أن يترفع عنه ذو المروءة. أو ينظر إلى عورة أحد غيره، قطعا هذا أمر محرم، هذا بدون أدنى شك، أن ينظر إلى عورة أحد غيره إلا في الأحوال الضرورية التي لا مجال بتاتا إلا لها، كأن يكشف الطبيب على موضع في العورة ويكشف بقدره، ما هو إذا كانت العورة يطلب التجرد، وإنما إذا كان في العورة كأن يريد الكشف على ذكر الإنسان، فإن يكشف الذكر عن الذكر فقط ولا يطلب منه أن يتجرد، وذلك للضرورة الملجئة الملحة. فأما بين الزوجين، هل يرى الزوج عورة زوجته وترى الزوجة عورة زوجها؟ فاختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى، فمنهم من يقول إن العورة تحفظ حتى وإن وقع الجماع، فإن العورة تحفظ، واستدلوا بقول عائشة رضي الله عنها: والله ما رأيت منه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، ولا رأى مني، يعني الموضع نفسه موضع العورة. وخالف آخرون من أهل العلم وقالوا إن الزوجة وملك اليمين يختلف وضعهما، جاء في الحديث: احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك، يعني الجارية، لأن ما يقع بين الزوجين وما يقع من السيد مع جاريته قالوا هو أبلغ من مجرد أن يرى عورتها، لأنه يجامعها، والجماع أبلغ من مجرد أن يرى، لأن كونه يجامعها هذا أبلغ بكثير من مجرد أن يرى عورتها. واستدلوا بما جاء عن أم المؤمنين رضي الله عنها أنها كانت تغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، يقول أبقي لي، وهي تقول أبقي لي، فكونهما يغتسلان جميعا بعد الجماع، والمغتسل معلوم أنه يغتسل في غير ثيابه، ما يغتسل عليه ثيابه، قالوا دل على هذا، وضعفوا حديث: والله ما رأيت منه ولا رأى مني، الذي استدل به الأولون، قالوا إنه لا يثبت. فأمر الزوجين وضعهما آخر، وهكذا الزوج الرجل مع أمته، أما ما سوى ذلك فإنه يجب حفظ العورة. وذكر الشيخ ابن سعدي رحمة الله تعالى عليه في قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قال: من ثلاثة أشياء: يغض بصره عن العورة نفسها قطعا بالتفصيل السابق، ليس عن عورة زوجته، لكن لو أن نسأل الله العافية إنسانا متجردا أو هذه الأفلام الخبيثة القذرة العفنة التي غزانا بها أهل الكفر لإفساد دين الناس وخلقهم، كلها لا تحل ولا يجوز النظر إليها، فلا يحل النظر إلى العورة نفسها ولا إلى النساء الأجنبيات، لأن ينظر إلى وجوههن وشعورهن وصدورهن حتى لو لم تكن عورتهن بادية، ولا إلى المردان الذي ينظر إلى الأمرد ويكون أمردا حسنا ويخشى أن يترتب على النظر إليه فتنة، فإنه يحفظ بصره من ذلك. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قال: يدخل في هذه الأمور الثلاثة. نعم.
وأن يحدث الرجل بما يخلو به مع امرأته،
هذا من أقبح ما يكون. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها، الذي يكون بين الزوجين من أمر الجماع وتفاصيله وكذا وكذا، ما يحدث به عاقل، ما يحدث به عاقل يفعل كذا مع امرأته، وامرأته تأتي وتقول: يفعل الزوج معي كذا، هذا أمر بشع، ولهذا يكون من فعل هذا من شر الناس عند الله منزله، الذي بين الزوجين أمر عظيم لا يحدث به لا للقريب ولا للبعيد، ولا تحدث به الزوجة أمها ولا أختها ولا شيء، يعني أمر الجماع، أمر الجماع وما يتعلق به هذا أمر بين الزوجين فقط لا يتحدث به. نعم.
وأن يخذف الرجل بالحجر ويرمي بالمدر في الأمصار.
نعم، في الحديث أنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو، وإنه يفقأ العين ويكسر السن، هو الخذف هذا، بأن يأخذ حصاة صغيرة على طرف أصابعه ويرمي بها هكذا، هذا منهي عنه، هذا لا يمكن أن تصيد به صيدا، ولا يمكن أن تطلقه على العدو فيضره، والذي يحدث أنه من آثار هذا العبث يمكن أن ينطلق فيصيب عين أخيك المسلم وسنه، فربما فقأ عينه وكسر سنه، فهو منهي عنه، لا يجوز لما فيه من الضرر. قالوا: ويرمي بالمدر، المدر هو الطين، يعني قطع الطين اليابسة، يعني أنه منهي عن أن يرمي به في الأمصار، يعني في الأمصار خشية أن يصيب أحد، ولهذا قال البخاري: كره الحسن رمي البندقة في القرى والأمصار ولا يرى بأسا فيما سواه، يعني في البرية، إذا كان مثلا يرمي هكذا في البرية ما أمامه أحد، أما في الأمصار فكما تعلم أنت الآن في هذا السوق رميت، ربما أتى إنسان يمشي ذاهب إلى بيته إلى سوقه إلى مسجده فأصبته، ففي الأمصار وضعها يختلف، أما الخذف هكذا فمنهي عنه، لا يصح الخذف. نعم.
ونهى صلى الله عليه وسلم عن اليمين الكاذبة.
نعم، اليمين الكاذبة بأن يحلف هذه على أمر يعلم أنه فيه كاذب، فهذه هي اليمين الغموس، نسأل الله العافية، سميت بالغموس، قال: لأنها تغمس صاحبها في النار، نعوذ بالله. وقال عليه الصلاة والسلام: الكبائر الإشراك بالله واليمين الغموس، فأمرها شديد أن يحلف الإنسان على ما يعلم أنه كذب، نعوذ بالله، من كبائر. نعم.
وأن يباع التمر حتى يزهو وزهوه اصفراره واحمراره.
نعم، لا يباع التمر حتى يبدأ في التحسن. نهى عليه الصلاة والسلام أن يباع التمر حتى يزهو، وما معنى يزهو؟ حتى يحمر أو يصفر، لكن ما دام هكذا أخضر لم يبدأ بالتحسن بحيث يتضح منها أنه نضج وأنه سلم، لأنه ما دام في بداياته فيمكن أن يتلف، لكن إذا واصل حتى اقترب من النضج وصار أحمر أو أصفر نعم يباع، أما قبل ذلك فقد يتلف. وهذا معنى قوله يزهو، يعني حتى يحمر أو يصفر. نعم.
وعن بيع الكلب والقرد والخنزير.
الكلب منصوص عليه بقوله عليه الصلاة والسلام ثمن الكلب خبيث، ونهى عليه الصلاة والسلام عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي، فالكلب لا يجوز بيعه ولا يحل، وإنما من أراد كلبا لصيد أو حرث أو ماشية فإنه يأخذ واحدة من هذه الكلاب ويعلمها، كما قال تعالى تعلمونهن مما علمكم الله، فتتعلم فتعلم فتتعلم، أما أن يشترى لا يجوز، لا يجوز بيعه ولا شراؤه. القرد معلوم أنه لا يؤكل، والذي يؤكل يباع عادة ليؤكل، لكن كون القرد لا يؤكل يأخذ منه أهل العلم أنه لا يجوز بيعه لأنه مما ليس فيه منفعة. من أهل العلم قال إنه يجوز بيعه لأنه يحفظ المتاع، ربما حفظ المتاع فيصير بمنزلة الصقر والبازي ونحوها، وإن لم يكن يحفظ المتاع فإنه لا يجوز بيعه. والذي يظهر والله أعلم سد الباب هذا، وكونه يحفظ يعني كما ذكروا منفعة يسيرة، هذا لو يعني حفظ المتاع فينبغي البعد عنه. أما الخنزير فمنصوص معلوم أنه لا يجوز أكله وأنه رجس، فحرمته بالقرآن، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. نعم. الحديث البخاري. نعم.
ولعب النرد والشطرنج.
النرد فيه الحديث المنصوص، من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. والنرد يعبر عنه الناس الآن بما يسمونه بالطاولة، لعبة الطاولة، يكون مثلا من عاج أو من عظم أو من أي شيء من خشب أو نحوه، وله أوجه ستة، لكل وجه من أوجه الستة نقاط مرتبة، هذا فيه ست وهذا فيه مثلا أربع وهكذا، فيلعبون به ويأخذ عليه من أوقات شيئا طائلا، فإن كان على مال فلا شك أنه محرم بالإجماع، وإن كان على غير مال ففيه الحديث هذا، من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. وهل يجوز أن يضع الإنسان يده في لحم الخنزير ودمه؟ معلوم أنه نجس ما يصلح، بالتالي كان التشبيه له بذلك دالا على حرمته. وهكذا الشطرنج، الشطرنج الصحيح إن شاء الله تعالى أنه لا يصلح أيضا، وإن خالف في هذا بعض أهل العلم، لهذا لما قيل لأحمد أترى بلعب الشطرنج بأسا قال البأس كله، يعني كل البأس فيه، ولما ذكر له أن أهل الثغور يلعبون بها للحرب قال هو فجور ما يناسب، إذا جعلوا الشطرنج من الميسر. نعم.
وأن يخلو الرجل بامرأة غير ذات محرم.
نعم، لا شك هذا في حرم، لا شك في حرمته، وفي قوله عليه الصلاة والسلام ما خلى رجل لا يخلو أن رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، وقال لا ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، فالمرأة التي ليست من محارمه لا يجوز الخلوة بها. يسأل عمن يرى رب العالمين، هل فيهم من يرى الله تعالى مرتين في اليوم أو تكون فقط يوم الجمعة؟ لا أتذكر الآن، لكن جاء في بعض الروايات أنهم يرونه غدوا وعشية، فيحتاج فقط للاستيثاق من سنده، وإذا ثبت فكما أخبر صلى الله عليه وسلم. يقول حكم نظر المرأة للرجال بشهوة وبدون شهوة، هل هو محرم النظر، هل هو محرم لنظر الرجل كنظر الرجل للمرأة؟ قطعا إذا وجدت يا أخي الشهوة من نظر المرأة إلى الرجل لا يجوز، هذا أمر مفروغ منه لأن المفسدة متحققة، فكون المرأة تنظر إلى الرجل إذا كان النظر العادي المعروف عند المسلمين أنها تنظر إلى الرجل كما تبايع الرجل وهي في كامل سترها، لكن هو لا يراها وهي تراه، فإذا كانت تقول إن نظري إلى هذا الرجل في وسامته وجماله أنا أشعر معه بشهوة، لا يحلها أن تنظر، لأن إذا نظرت إليه بشهوة فليست هذه النظرة العادية المعروفة التي يمكن أن تكون عابرة وتكون الوضع السوي للنظر أن تنظر المرأة إلى الرجل دون شهوة، هذا هو المعتاد، تنظر تشتري منه سلعة ونحوه. أما إذا قالت إني إذا نظرت إليه أشعر بالشهوة، ما يحل لا النظر إليه ولا إلى صورته ولا إلى غيره. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله.